ربنا وبالإسلام أحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أيتها الأخوات المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في هذا اللقاء الإيماني النبوي المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننزل في هذا اللقاء أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة، ننزل في هذا اللقاء تلامذة نجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذا البرنامج نتمثل قوله عليه الصلاة والسلام شعارا لنا، إذ يقول: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. نكمل حديثنا الذي بدأناه في الحلقة الماضية عن أقوال أولئك الغربيين من شتى البلاد وبشتى اللغات وتنوع الأفكار والثقافات، حيث شهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شهدوا له بأقوال خلدتها كتبهم، فصارت هذه الأقوال حججا بالغة على أبناء مللهم وأجناسهم، والفضل ما شهدت به الأعداء وشهد شاهد من أهلها. هذه الأقوال آثرت أن أقرأها على حضراتكم حتى ننشرها بين الناس من غير المسلمين، ليعرفوا حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم بأقلام مفكريهم ومثقفيهم وفلاسفتهم، ولننشرها بين المسلمين ليعرفوا أنهم إن فرطوا أو أهملوا أو قصروا أو تخلوا أو تكاسلوا عن قراءة سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ومتابعة حركة سيرته العطرة، فإن الله عز وجل سينشئ خلقا يدرسون سنته عليه الصلاة والسلام، يتفقهون في أمور دينه، يتعرفون على حركة ومسيرة سيرته العطرة، ثم يكتبون كلمات قلائل تصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا يفتح قلوب الآخرين، حتى ولو لم يكن هؤلاء الواصفون ممن لم يعتنقوا الدين بعد أن تبين لهم أنه الحق. يعنينا أنهم قالوا الحق ونطقوا به وشهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهم ما زالوا على كفرهم لسبب أو لآخر، أو نطقوا الحق وشهدوا به ودانوا به وآمنوا وصدقوا، فآتاهم الله أجرهم مرتين، مرة حين آمنوا بالأنبياء السابقين، ومرة حين آمنوا بنبينا الأمين صلى الله عليه وسلم. في اللقاء الماضي تحدثنا عن أقوال كثيرة لبعض أولئك الغربيين ممن أسلم أو ممن لم يسلم ونطق وشهد بالحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ضربنا بعض الأمثلة من مفكري ومثقفي وفلاسفة فرنسا وكندا وبلجيكا وإيطاليا وأمريكا وألمانيا، ونتابع المسيرة اليوم. المستشرق الألماني كارل هينريش له كتاب اسمه الشرقيون، يقول: لقد أخطأ من قال إن نبي العرب دجال أو ساحر، لقد أخطأ من قال إن نبي العرب دجال أو ساحر، لأنه لم يفهم دينه السامي. اللي يصف النبي عليه الصلاة والسلام بالدجل والسحر ده إنسان مش فاهم، لا يفهم، لأنه لم يفهم دين محمد صلى الله عليه وسلم السامي. إن محمدا صلى الله عليه وسلم جدير بالتقدير، وإن دينه حري بالاتباع، وليس لنا أن نحكم قبل أن نعلم. قبل أن تحكم على محمد عليه الصلاة والسلام أو على دينه أو على الكتاب الذي جاء به، تعلم أولا بإنصاف بتجرد من غير تعصب. ليس لنا أن نحكم قبل أن نعلم، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم خير رجل جاء إلى العالم بدين الهدى والكمال. هذا هو المستشرق الألماني كارل هينريش، والكلام واضح ومعروف. المستشرق السويسري جون وامبورت في كتابه محمد والقرآن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير مسلم، ويدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويصف أولئك الذين يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب أو الدجل أو السحر أو الجنون أو إرادة العظمة أو حب السيطرة أو الاغتيالات أو التملك على حساب الأعراض، كل ده كذب. هذا المستشرق السويسري جون وامبورت في كتابه محمد والقرآن يرد على أولئك الأفاكين الأفاقين الكذابين الذين يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بالتهم، وهم أعلم الناس أنه من هذه التهم بريء براءة مطلقة وتامة. يقول هذا المستشرق: بقدر ما نرى من صفة محمد الحقيقية بعين البصيرة والتروي في المصادر التاريخية الصحيحة، بقدر ما نرى من ضعف البرهان وسقوط الأدلة لتأييد أقوال الهجو الشديد والطعن القبيح الذي انهال على محمد من أفواه المغرضين والذين جهلوا حقيقة محمد. شوف بيحط المسألة في انصافها الصحيح، بيعدل كفتي الميزان، بيقول إذا قرأنا حياة محمد من المصادر الصحيحة قراءة بترو وتأن وإنصاف وتفحص على قدر تروينا وإنصافنا وقراءتنا في المصادر الصحيحة لحياة محمد صلى الله عليه وسلم، على قدر ما يتبين لنا من سقوط وضعف وحقارة أولئك الذين يتهمون بما هو منه بريء. لأن اللي بيتهم النبي عليه الصلاة والسلام بأي صفة ذميمة ده يا إما واحد مفتري أفاك كذاب صاحب بهتان، يعني ماليش حقيقة، الافتراء اللي بيفتري على النبي عليه الصلاة والسلام ماليش حقيقة، فده مفتري بيختلق من عند نفسه، يا إما إن هو راح لكتاب تاريخ والكتاب التاريخ ده مليان بالأباطيل، فيه صحيح وفيه أباطيل فاختار الأباطيل. الله، طب انت قدامك الصحاح، ما تاخد الصحاح. لا، الصحاح ازاي؟ ده انا لو قلت الحاجات الصحيحة عن محمد صلى الله عليه وسلم تشهد له، واللي عايز يطعن على النبي عليه الصلاة والسلام ده او يطعن في النبي عليه الصلاة والسلام يجيب حقائق تشهد له، ولا يحاول يدور على حاجات ضعيفة علشان يشوه صورته. فهو الرجل المستشرق ده جون وامبورت السويسري بيقول ان احنا لو قرأنا بتأني وانصاف في المصادر الصحيحة سيظهر لنا بقدر هذه القراءة في المصادر الصحيحة سقوط وحقارة وضعف أقوال المتهمين لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم واحد من اثنين، يا واحد مفتري كذاب بيلزق التهم وما عندوش أي دليل عليها، طب هات وثيقة للتهمة، مفيش، يقول لك ورد في الكتب، طب ورينا كتاب منها، مفيش، يا إما واحد تاني فعلا يجيب لك كده على الشاشة الكتاب يقول لك أهو الكتاب جزء كذا صفحة كذا، يلا المخرج معنا كده يصور الصورة ويطلع لك صفحة من كتاب مكتوب في الكتاب حاجة ضعيفة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك أنا جبت من عند الكتاب، نقول له المصدر ده مش صحيح علشان تنقل، إن كنت ناقلا فالصحة، بتنقل من كتاب، انقل لي من كتاب اعتمد عند أهل تخصص، وهذا الكتاب فيه معلومات صحيحة، ما تجيبليش بقى حاجات ضعيفة. فاللي بيفتروا على النبي عليه الصلاة والسلام أقوالهم ساقطة، واللي بيجيبوا من الكتب اللي فيها أشياء منسوبة للنبي عليه الصلاة والسلام وهي ضعيفة أقوالهم ساقطة. زي واحد مثلا مشتهر بيقولوا عليه مثقف، الله أعلم أني ثقافة، أنا مش عارف الثقافة دي أنواع، وكاتب كده في بعض كتبه يقول لك إن محمد صلى الله عليه وسلم ده مسلم على فكرة، مش كافر ولا يهودي ولا بوذي ولا نصراني ولا، لا ده مسلم اللي كاتب الكلام ده، بيقول كده في كتاب من كتبه إن محمد صلى الله عليه وسلم كان اسمه قسم ابن عبد اللات. ايه العبط ده، قسم ابن عبد اللات؟ طب جبت الكلام ده منين؟ يقول لك ابن الجوزي اورده في كتابه المدهش مثلا. الله، طب ابن الجوزي بيجمع في كتبه بين الصحيح والضعيف وبين الغث والسمين وبين ما يقبل وبين ما يرد. ابن الجوزي كان عالم كبير، وواعظ كبير وله مؤلفات كثيره، لكن ليس كل ما جاء به يقبل عنه، بيخضع للموازين العلميه. تقوم انت توصف النبي عليه الصلاة والسلام طب ابن الجوزي الوحيد اللي قال كده وما جابهاش معتمدا له، ما جابش المقولة دي ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اسمه قسم ابن عبد اللات عشان يعتمدها، ده جايبها من باب السرد التاريخي بيلم كل حاجة، وهم المؤرخين زمان كان هدفهم يلموا كل حاجة، يلموا الأخبار كلها سواء صح ولا غلط، صدق ولا كذب، حق ولا باطل، موثقة ولا غير موثقة. يقول لك أنا غرضي ألملك كل اللي بيحصل، وانتوا فرزوا بقى بعد كده، كتر خير إن أنا لميت لكم. تقوم انت تروح تاخد منه، معلش بين قوسين، الزبالة الفكرية اللي هي مدونة علشان نردها، ما ينفعش. ادي واحد مسلم اهو، تقول بقى في غير المسلم ايه؟ ويقول لك اصل ده موجود في الكتب. هو كل اللي موجود في الكتب يتقال ولا يتحكي؟ وكل اللي موجود في الكتب يقبل؟ ما ينفعش. فاللي بيطعن على النبي عليه الصلاة والسلام او في النبي عليه الصلاة والسلام، ده التعبير الصحيح، يطعن فيه، ده يا واحد كذاب بيجيب كده من دماغه علشان يعني يحاول يشوه صورة النبي صلى الله عليه وسلم، يا واحد بيدور على الاشياء الضعيفة والمكذوبة في الكتب. فاحنا بنقول اللي عايز يتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم لابد يقرأ في المصادر الصحيحة، في المصادر الصحيحة. علشان كده احنا عندنا حاجات في التاريخ لازم تتنقى كويس. والحمد لله الدكتور جمال عبد الهادي حفظه الله، واكيد تعرفوه، استضيف هنا مع الاستاذ ملهم عدة مرات، وبيأتي على قناة الخليجية وقديما على قناة الحكمة، وهذا علم في التاريخ. دكتور جمال عبد الهادي عمل موسوعة اسمها اخطاء يجب ان تصحح في التاريخ، موسوعة غاية في الروعة، نزلت الأول على أجزاء صغيرة وبعد كده نزلت في كذا مجلد. أنا عندي بعض الأجزاء للأسف معرفتش حصلها كلها، وأسأل الله أن يرزقنيها، وفعلا حريص لما ألاقي جزء منها بجيبه. أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ، هتلاقي التاريخ اللي مكتوب عن الأنبياء، وتاريخ مكتوب عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب اللي تدرس في الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعة والدراسات العليا، وفي كتب الأدباء والمثقفين المشتهرين من أمثال طه حسين وعبد الرحمن الشرقاوي ومش عارف مين، حاجات مكذوبة ما أنزل الله بها من سلطان، أو ضعيفة ما يصحش تتنسب للنبي عليه الصلاة والسلام. جيت الدكتور عبد الهادي أستاذ التاريخ الإسلامي ونقاها وصفاها. وفي الشيخ محمود شاكر الله يرحمه ليه كتاب اللي هو التاريخ الإسلامي 23 مجلد صف فيه التاريخ، وفي الدكتور علي الصلابي ربنا يديله الصحة والعافية ويكمل الموسوعة، ماسك التاريخ يصفيه ويجيب العبر والعظات. اللي عايز يقرأ التاريخ متصفي يقرأ موسوعة الدكتور علي الصلابي، وكل سنة بينزل مجلد أو اتنين، والحمد لله بحاول أقتنيها كلها وعندي قدر منها وافر. في الدكتور راغب السرجاني برضو ليه موسوعة في التاريخ، وده راجل باحث في التاريخ وبتحرى الحقائق رغم أنه أستاذ طب مسالك بولية، لكن تميز في التاريخ تميزا واسعا. في أساتذة كبار كتبوا في التاريخ. فاحنا عايزين نعيد قراءة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة تاريخنا من المصادر الصحيحة اللي كنا بنتعلمه في الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعة، واللي بنقرأه في كتب من يسمون بالمثقفين والمفكرين. كل ده فيه السم مع العسل، كل ده مليان بالأباطيل، علشان كده لازم ننقي هذه الأباطيل. وهناك كتاب آخر اسمه أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ، ده كتاب حلو ممكن تقرأه. وفيه كتاب أبو بكر بن العربي اللي هو العواصم من القواصم في مرحلة تاريخية اللي هي مرحلة الخلاف بين الصحابة، كتب كثيرة. فهنا الرجل المستشرق السويسري ده بيعلمنا هو، بيعلم الإنصاف لكل الناس المسلم وغير المسلم، بيقول له لو حبيت تقرأ حياة النبي محمد عليه الصلاة والسلام اقرأها من المصادر الصحيحة، ده رقم واحد. رقم اتنين، وانت بتقرأ من المصادر الصحيحة ما تقرأش بسرعة، ما يكونش همك انك تخلص الكتاب، لا، اقرأ بالراحة كده، بتأني، بتروي، تدبر، استخرج المعاني. وإلا لو ما عرفتش كده أي تهمة هتيجي أو أي شبهة، العيار اللي ما يصيبش يدوش، ممكن تلزق. لكن لو حصنت نفسك بالمعرفة من المصادر الصحيحة مع التدبر والتأمل والتمعن، في اللحظة دي تيجي الشبهة هتكتشف إن اللي بيقولها يا إما كذاب ومفتري، يا إما إنه واحد بيقف على الأشياء الضعيفة فتستطيع إنك ترد عليه. يقول الرجل الذين جهلوا حقيقة محمد ومكانته هم الذين يطعنون فيه، ذلك الرجل العظيم عند كل من درس صفاته العظيمة، وكيف لا وقد جاء بشرع لا يمكننا أن نتهمه فيه. شايف الرجل بيقول كلام حلو إزاي؟ ننشر الكلام ده بين غير المسلمين من المصريين وغير المصريين، اطبع الكلام ده كله في كروت ووزع عليهم. ما احنا مهمتنا ندعو الناس إلى الإسلام برفق، قول له أحب أعرفك بنبينا عليه الصلاة والسلام، اتفضل ادي له كل مرة مقولة. أنت لو جبت له آية من القرآن يقول لك ما بأؤمنش بيه، بس هات له برضه من ناحية الإعجاز العلمي. لو جبت له حديث يقول لك ما ده نبيكم مش بتاعنا، هات له حديث يتعلق بالأخلاق والفضائل والعقائد الصحيحة وحاجات كده تقنعه في الحاجة اللي هو محتاج لها. ياريت بقى تجيب له أقوال المستشرقين دول، هم ناس من بني جنسه ومن بني ملته، قول له هو راجل من عندكم، هو مسيحي أو يهودي أو كذا أو كذا، وقال الحق أهو، إيه رأيك فيه؟ اعرض ونترجمها للغات شتى. والحمد لله بعض إخواننا الفضلاء اللي بيرتادوا صفحتنا على الفيسبوك بيترجموا أول بأول، ربنا يجزيهم عنا خير الجزاء، لعدة لغات، بيعملوا كده فوتوشوب كده، ياخدوا المقولة والملف اللي أنا بقرأ منه ده كله موجود على صفحتي. يوم واخدينها وعامل لغة عربية في فوتوشوب حلو وعامل انجليزي وعامل فرنساوي وعامل الماني وينشره في المواقع الأجنبية. الكاتب الانجليزي جون أروكس في كتابه عظائم التاريخ بيقول ايه؟ ده انجليزي. لم نعلم أن محمدا تسربل بأية رذيلة طيلة حياته. شوف الإنصاف، لم نعلم. معنى كده أن الرجل، كلمة لم نعلم معناها أنه استقصى التاريخ النبوي، معناها أنه استقصى السيرة النبوية وأراها إيه؟ أراها معلش بين قوسين يفل الكلمات، يفل الكلمات. ما هو واحد غير مسلم هو وبيتعرف على نبي الإسلام هيقرأ كده بخمس ست سطور على بعض ياخد لقطات يعني؟ لا، ده هيقرأ حرف حرف لأنه عايز يعرف من هو النبي ده. يمكن يلاقي حاجة تقول عليه كذاب حاشا لله فيقوم يطيرها، يمكن يلاقي كل حياته صدق فيقوم يحكم بالحق. فالراجل الإنجليزي ده جون أروكس في كتابه عظمي التاريخ بيقول لم نعلم، كلمة لم نعلم معناه أنه قرأ جيدا، لم نعلم أن محمدا تسربل بأية رذيلة طيلة حياته. ده بيرد على الأغبية اللي هم بيقولوا أن النبي عليه الصلاة والسلام شهواني، اللي بيقولوا عليه شهواني. شهواني مين؟ شهواني مين يا أحط عباد الله، يا أكذب وأفجر خلق الله؟ اللي بيتهموا النبي عليه الصلاة والسلام أحط وأقذر وأفجر خلق الله، أغبياء بني آدم. أي والله، وهذا حديث علمناه النبي عليه الصلاة والسلام، ما من شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله غير عاصي الجن والإنس. عاصي الجن والإنس اللي راكبين دماغهم، اللي مصرين يتبعوا أهواءهم، المتعصبين الحاقدين، دول بينكروا نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. ما من شيء، هذا حديث حسن رواه الإمام أحمد في مسنده، ما من شيء بين السماء والأرض إلا وهو يعلم أني رسول الله غير عاصي الجن والإنس. أصل الحديث ده قصته جميلة قوي، علشان كده ما ندخلش في الأقوال كلها، نرتب الجو بشيء يتعلق بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم. بينما النبي عليه الصلاة والسلام يجلس في مسجده إذ جاءه بعض الناس فزعين، يا رسول الله أدرك الناس، أدرك الناس، الحق يا رسول الله، في حاجة، في كارثة تحصل، ما بكم؟ قالوا جمل في حائط بني فلان، جمل في جنينة بني فلان من الأنصار، قد نفر منهم وهاج. الجمل الجمل بقى لما يهيج وينفر من أصحابه الله يعوض على الناس اللي حوالين منه، المآسي هتحصل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الجالسين معه في المسجد لينظروا الخبر، فوجد الناس قد التفوا حول الحائط، الجنينة يعني حائط يعني جنينة، بستان في نخل متحوط بحيطة، والجمل في داخل البستان في ناحية، وقد ظهرت على الجمل علامات الغضب، والجمل لما تغضب حاجة عجيبة، والجمل بقى بيشيل، الجمل يخزن يخزن يخزن، وبعد كده يعتدي اعتداء مرا أليما على من اعتدى عليه من عدة سنوات. فالنبي عليه الصلاة والسلام بحكم أنه في بيت العرب يعرف هذا الأمر، فقال للناس دعوني والجمل. قال يا رسول الله نخاف عليك، نخاف عليك يا رسول الله، تدخل لوحدك ازاي لحد الجمل المسعور ده؟ فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وكأني بالناس قد وضعوا أيديهم فوق رؤوسهم يخافون على النبي عليه الصلاة والسلام. فما أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمل حتى برك الجمل، برك نخ اللي كان واقف وعمل فيها جمل بقى، برك الجمل، الله، برك بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام مجرد ما شافه. طب الجمل لما يبرك يا عباد الله بيبقى راسه لفوق كده، فيبقى انت واقف جنبه فراسه تبقى اعلى منك. يقول الراوي، والله والقصة صحيحة، يقول الراوي فوضع او فرمى الجمل بجيرانه على الارض، الجيران الرقبة الطويلة، يعني الجمل شاف النبي عليه الصلاة والسلام جاي قال ازاي افضل واقف عامل نفسي هايج قدام منه وغضبان، لازم اتأدب قدام الكبير صلى الله عليه وسلم. برك على رجلين الجمل، نزل، قال ازاي ابنا رافع راسي فوق والنبي عليه الصلاة والسلام تحت منها، راح رامي رقبته على الارض. شوف ادب الجمل، شايف ادب الجمل ده، الجمل ده هو عنده أدب أحسن من اللي كتب في جريدة يقول محمد مرسي صلى الله عليه وسلم. يا أخي منك لله وربنا يعاملك على قد ما كتبت، ما ينفعش تقول صلى الله عليه وسلم، حتى لو بيستهزب الرئيس ما ينفعش تقول صلى الله عليه وسلم، في جريدة قذرة كده، جريدة قذرة ما يتقالش عنها غير كده، قذرة، وربنا يكسر أقلامهم ويرينا فيهم يوم يقول لك محمد مرسي صلى الله عليه وسلم، إجرام وسفالة وانحطاط وقلة أدب، الجمل أكثر أدبا منهم. وجريدة تانية قذرة كاتبين عنوان كده يقول لك الله في قصر الرئاسة، الله ياخدكم يا ابو عدة، الله يخسف بكم الأرض. ما هو ما ينفعش معهم غير الدعاء، الدعاء عليهم بس، احنا خلاص طهقنا منهم. ولا أقول لكم احنا عملنا الاستهداء قبل كده، اللهم اهدهم وخذ بنواصيهم إلى الخير. مش عايزين ننفعل، هننفعل آه ونغضب، بس برضه اللهم خذ بنواصيهم إلى الخير. خلينا نرجع برضه، وجايب لك الرئيس وهو رافع ايديه كده، اقول لك الله في، ينفع تقول الله في قصر الرئاسه؟ التعبير ينفع يا مسلمين؟ التعبير ينفع يا علماء الاسلام؟ المهم خلينا مع كلامنا. الجمل اتأدب، شوف الحاجه اللي عملها، برك وبعد كده لقى راسه فوق، قال لا، رمى نفسه تحت، رقبته على الارض. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم الى جوار الجمل ومسح ذفراه. الذفرا ذال فاء راء، الالف المقصوره اللي هي زربه الوزه دي كده بنقول عليها ذفرا، اللي هي خلف الاذن. ذفرا دي مفرد مش مثنى، ذفرا، مسح ذفرا خلف الاذن كده عند البهائم، لما تلاقي واحد عنده حصان كده يقعد يحنن الحصان كده، او البهيمه اعز الله وجوهكم او الجمل، يمسح له خلف ودنه كده، يقوم يحن ويرق. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم خلف ذفرا الجمل، فسالت عين الجمل بالدموع بالدموع. فقرب النبي صلى الله عليه وسلم أذنه من الجمل كأنه يكلمه، ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا مغضبا، قال أين صاحب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار قال أنا يا رسول الله. قال له أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك إياها؟ أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك إياها؟ ربنا ملكها لك وأنعم عليك بيها وسخرها لك، وانت قد كده والجمل قد كده، وبتسحبه وتروح تروي عليه الارض وتحمل عليه المتاع وتسافر عليه وتشغل نفسك بيه. اما تتقي الله في هذه البهيمه التي ملكك الله اياها؟ لقد شكى الي جملك انك تجيعه وتدئبه. مجوعه ما بتديهوش العلف الكافي، وتدئبه يعني مطلع عينه في الشغل، تعبه، بتحمله ما لا يطيق. فالصحابة لما شافوا المنظر متعجبين، الجمل شافوا برك، راسه كانت فوق حطها على الأرض، مسح النبي عليه الصلاة والسلام ورا الذفرة، دمع الجمل كأنه بيقول له أكلمك اديني ودنك يا رسول الله، كلمه من صاحبه تعالى ده بيقول لي إنك تجيعه وتدئبه. فقال له هو لك يا رسول الله؟ أتصدق بيه خلاص يعني مش عايزه بقى، مدام قال الشكوى دي أعمل إيه؟ أكفر عن ذنبي، غير أنه لا يوجد لنا جمل غيره، ده هو الجمل الوحيد اللي عندنا، لأن عندهم كان يبقى فيه جمل يدور الساقية، وجمل يسافروا عليه، وجمل يلف، جمل يلف الأرض بيه يحرطوا بيه، كان الجمال أنواع، فهو ده الجمل اللي حلتهم، فمطلعين عين شغل يدوروا الساقية ويحرطوا الأرض عليه وينقلوا المية من البيت من البير للبيت ويسافروا عليه المسافات اللي هم عايزينها. طب ما دام هو الجمل الوحيد اديله بقى اللي يغذيه. الظاهر ما كانش عندهم أو بخلوا عليه، قال خلاص يا رسول بس ما عندناش غيره. فقال له اتق الله فيه، خليه بس اتق الله فيه، يعني أنا الجمل خلاص هدى وحيمشي معاك كويس بعد ما كان حرنان كده واخد جنب، بس انت احسن اليه. الصحابه لما شافوا المشهد ده قالوا للنبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله هو يعرفك الجمل؟ الله، ده انت الجمل قال لك شكالك انه صاحبه بيجوعه وبيشغله وبيتعبه، تعبته اديله اكل على قد التعب. قال ما من شيء بين السماوات والارض الا وهو يعلم اني رسول الله غير عاصي الجن والانس، اللي هم اغبياء بني ادم. فالكاتب الإنجليزي هنا بيقول لم نعلم أن محمدا تسربل بأية رذيلة طيلة حياته لذلك نراه عظيما. أدي واحد إنجليزي. أيضا من الأقوال واشنطن إيرفينغ المستشرق الأمريكي قال حوى القرآن كل شيء وحوى جميع القوانين. حوى القرآن كل شيء وحوى جميع القوانين، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. والآية الأخرى في سورة الأنعام اللي فاتت في سورة النحل، الآية اللي في سورة الأنعام بتقول إيه؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء. أي نعم أوثق التفاسير هنا وأرجحها إن ما فرطنا في الكتاب من شيء، الكتاب هنا اللي هو اللوح المحفوظ، بعض العلماء قال إن هو القرآن، بس الأقرب بقى هناك في سورة النحل ونزلنا عليك الكتاب أي القرآن تبيانا لكل شيء، يبقى القرآن في كل حاجة، في كل شيء، إما تفصيلا وإما إجمالا، إما تصريحا وإما تلميحا، بس عايز اللي يشتغل ويطلع منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حوى القرآن الذي جاء به كل شيء، وحوى جميع القوانين، سياسة، اقتصاد، فكر، عسكرية، استراتيجية، تربية، علوم، طب، كله تلاقيه في القرآن زي ما قلت لك، إما تفصيلا وإما إجمالا. إذ إن محمدا خاتم، إذ إن القرآن خاتم الكتب السماوية، يدعو القرآن إلى الرحمة والصفاء وإلى مذاهب أخلاقية سامية، يعني لا يدعو إلى الغلظة، يدعو إلى الرحمة والصفاء. قال أيضا واشنطن إيرفينغ المستشرق الأمريكي: كان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأعظم المرسلين وأعظم الرسل الذين بعثهم الله ليدعو الناس إلى عبادة الله. ثم يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمارس العنف، ولم يمارس الطاغوتية، ولم يمارس التكبر على الناس، ولم يمارس السلطة على الناس، بل كان يعيش بين الناس كأنه واحد منهم صلى الله عليه وسلم. ما كان يريد الملك أو السيطرة. اسمع النص اللي بيقوله واشنطن إيرفينغ المستشرق الأمريكي: كانت تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم في أعقاب فتح مكة تدل على أنه نبي مرسل لا على أنه قائد مظفر. إيش معنى فتح مكة بالذات؟ ده رجع لمكة الذين أخرجوه وأخرجوا أصحابه من ديارهم وأموالهم، آذوه وقتلوا بعض أصحابه. انت عارف عمل ايه كفار مكة؟ مش محتاج يتحكي لك. رجع بقى النبي عليه الصلاة والسلام في سنة 8 هجرية في شهر رمضان. اهل مكة بقى: ما تظنون اني فاعل بكم كما تحكي كتب السير؟ قالوا: خيرا، اخ كريم وابن اخ كريم. الله، دلوقتي اخ كريم وابن اخ كريم؟ امال قبل كده كنتوا عاملين الايذاء والطرد والتعذيب والقتل والارهاب اللي عاملينه معاه ليه؟ اخ كريم وابن اخ كريم. قال: اذهبوا فانتم الطلقاء، لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وأرحم الراحمين. بيقول إن اللي يعمل كده مع الناس اللي عذبوه عذبوا أصحابه، وطردوه طردوا أصحابه، وهجروه هجروا أصحابه، أخذوا ماله مال أصحابه، أخذوا بيوته بيوت أصحابه، قتلوا عملوا عملهم، اللي يعمل كده معهم ويعفو عنهم ده مش قائد عسكري، ده نبي مرسل، لأن عنده الكمال، كمال الرحمة، كمال العفو. لأنه لو كان قائد، القادة أول ما يتقاد العاديين في أغلبهم أول ما يتملكهم بيصفوا اللي كانوا بيعملوا معهم أي حاجة قبل كده، إلا القادة اللي عندهم أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول المستشرق الأمريكي: كانت تصرفاته في أعقاب فتح مكة تدل على أنه نبي مرسل لا على أنه قائد مظفر. فقد أبدى محمد صلى الله عليه وسلم رحمة وشفقة على مواطنيه من أهل مكة، برغم أنه أصبح في مركز قوي، يعني مركز الانتقام بقى، يعني 13 سنة تعذيب و8 سنين حروب، 13 و8 كام؟ 21 سنة. كان يصفي حساباته وينتقم؟ لا لا لا، ما عملش كده. كانوا تحت ايه؟ تحت المقصلة، يعني كان ممكن يعمل مكة كلها مشانق ويصفي حساباته. لا، يقول المستشرق الأمريكي: أبدى محمد رحمة وشفقة على مواطنيه من أهل مكة الذين فعلوا معه ما فعلوا من قبل، برغم أنه أصبح في مركز قوي، ولكن محمدا توج نجاحه وانتصاره بالرحمة والعفو. سبحان الله. هذا الرجل أيضا يقول إيرفينغ واشنطن اللي هو المستشرق الأمريكي: برغم انتصارات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم العسكرية، لم تثر هذه الانتصارات كبرياءه وغروره. وهو في الحرب كان ايه؟ ما كانش بينتقم ولا جبار، كان في الحرب رحيم. لا تقتلوا وليدا، لا تقتلوا طفلا، لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا شيخا كبيرا، لا تحرقوا شجرا، لا تقلعوا زرعا. شوف الأدب. بنشوف الكلام ده في الحروب الأمريكية، حروب الصليبية، شوف الكلام ده في أي حرب. طب بص، بصوا كده على الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، بصوا عليها كده. أكتر من 40، حوالي 40 أو 50 مليون قتيل في أمريكا في الحرب العالمية الأولى، في أوروبا وأمريكا الحرب العالمية الأولى والثانية، قرابة 50 مليون قتيل، ما بين طفل صغير وما بين جنين في بطن أمه وما بين شاب وما بين امرأة وما بين الناس، معظمهم مدنيين، وما بين ناس عجايز كانوا يعرفوا الرحمة، وجايين يقول لك الإسلام دين الإرهاب أو دين العنف أو دين الحرب. ده غزوات النبي عليه الصلاة والسلام كلها ما ماتش فيها قرابة 30 واحد، قرابة 30 واحد ما ماتوش فيها. ايه ده؟ والنبي عليه الصلاة والسلام عنده حوالي قرابة 80 غزوة وسرية، وعدد القتلى فيهم كام؟ ما يوصلوش 200، ما يوصلوش 200. وانتوا عملتوا حرب عالمية اولى وتانية، قتلتوا 50 مليون، جايين تقولوا لنا ان احنا دمويين؟ ده انتوا اللي صنعتوا الدم. جايين تقولوا احنا ارهابيين؟ ده انتوا الارهابيين. ده احنا حتى حروبنا لما كانت بتقوم ما كناش نقتل البراء ولا الآمنين ولا المدنيين ولا النساء ولا الشيوخ الكبار ولا العباد في صوامعهم رغم انهم مخالفين لديننا. ما كناش بنحرق الارض بالنبل، ما كناش بنرمي القنابل اللي تسمم الارض وتجيب السرطان لخمسين سنة زي ما عملته في العراق، العراق اللي احنا نسينا قضيتها اصلا، خلاص نسينا قضيتها. أكثر من 1,000,000 طفل عراقي مشردين، ألوف من النساء العراقيات من أهل السنة، خدوا بالكم ده الحقيقة المرة، ما زلنا إلى الآن يغتصبنا والعياذ بالله، ما زالت التصفية الجسدية الآن إلى العراق في العراق، لكن خلاص فتحوا علينا جبهات كتير، هتلاقي حجابة أفغانستان ولا بورما ولا سوريا ولا العراق ولا اليمن ولا ولا ولا. اللهم اجمع شمل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالرجل شوف بيقول إيه، برغم انتصارات الرسول العسكرية لم تثر هذه الانتصارات كبرياءه أو غروره، لم تدفع فيه التشفي أو الانتقام. شفتوا الجنود الأمريكان الأقذار قاتلهم الله اللي هم في أفغانستان، ما هو في أفغانستان أقذار، ما احنا ما بنحكمش على الأمريكان كلهم، الأمريكان المدنيين نبلغهم رسالة الإسلام، إنما الأمريكان العسكريين اللي جايين يحتلوا بلادنا وعاملين مراكز فيها وبيدمروا بلادنا، دول لا قيمة لهم، دمهم هدر، دول مش جابوهم لقطة وشفناها هنا في قناة الرحمة وشفناها على اليوتيوب، جايبين لقطة المجموعة من الأمريكان وهم قتلوا كم واحد أفغانستاني وبيتبولوا عليهم بعد ما قتلوهم، ده احترام الإنسان وهو ميت، احنا عندنا بنحترم الإنسان وهو ميت حتى لو ما كانش مسلم، بنوريه التراب من غير ما النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمثلوا بأعدائكم، يعني لما يحصل حرب وقتلت واحد من الأعداء ما تمثلوش بالجثة بتاعته، ما تجيش بقى تقطعوا ودنه ودراعه وتهشموا راسه وتتبولون عليه وتعلقوه وتعروه، مش ده اللي بيحصل من الأمريكان اللي بيقولوا عندهم تمثال الحرية، حرية مين؟ المفترض يتفنوا دلوقتي هناك في الأنهار بتاعتهم اللي هو واقف عليها، دول عملوا ايه؟ كبرياء، لما يتبولوا على الأموات ده كبرياء، ما بيعملوا ايه مع الأحياء؟ بيولعوا فيهم، زي ما شفنا منظر على اليوتيوب جايبين واحد أفغانستاني وخمسة ستة جنود مولعين فيه على الأرض وبيصرخ، وزي ما شفنا في بورما بيولعوا فيهم أحياء، دي ناس ما تعرفش الرحمة، دي ناس بتعمل لنفسها لذواتها، عايزين دنيا، عايزين جبروت، وبعد كده يجيبوا البلا اللي فيهم يحاولوا يلزقوه بالنبي عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة. أو الرجل الأمريكي المستشرق الأمريكي إيرفينج واشنطن بيقول إيه، برغم انتصارات الرسول محمد العسكرية لم تثر هذه الانتصارات غروره ولا كبرياءه، ما عملش أي فعل غلط مع الأموات ولا مع الأسرة، ده أحسن إلى الأسرة يا جماعة، أحسن إلى الأسرة، فقد كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحارب من أجل الإسلام لا من أجل مصلحته الشخصية. شوف، يحارب من أجل الإسلام، عشان كده بتحكموا المبادئ والقواعد أخلاق الحرب عندنا فيها رسائل ماجستير ودكتوراه العالم ما يعرفهاش، أمريكا وأوروبا ما يعرفوهاش، إحنا بس اللي نعرف أخلاق الحرب إحنا المسلمين. فقد كان النبي محمد يحارب من أجل الإسلام لا من أجل مصلحة شخصية، وحتى في أوج مجده، يعني في عظم مجده، يعني لما النبي صلى تمكن بقى والدولة الإسلامية بسطت نفوذها، وحتى في أوج مجده حافظ الرسول محمد على بساطته وتواضعه، فكان يكره إذا دخل حجرة على جماعة أن يقوم له، بعد ما انبسط نفوذ النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يدخل بقى كده كل يقف وتشريفه، لا، كان أول ما يدخل يقول لا تقوموا لي كما تقوم الأعاجم لملوكها، لا تقوموا لي كما تقوم الأعاجم، أنا أدخل خليكم قاعدين زي ما أنتم، أقعد مكاني زي ما أنتم، بس طبعا أولادنا في المدارس ما ياخدوش دي الحديث كده على عمومه ويقوموا رايحين بقى يخلوا المدرس داخل وما يقوموش قيام جلوس ويقول لك لا، مش لا، ده احترام للمدرس وهذا أمر جائز كما أفاد العلماء، إنما لا تقوموا لي كما تقوم الأعاجم لملوكها عشان يربيهم، لأن دي كانت عادة المتكبرون من العرب الزعماء كانوا بيحبوها، واللي ما يقوم لهمش بيغضبوا عليه ويزعلوا منه، فأنا مثلا كان بيربيهم، يبقى الأستاذ لما بندخل له احترام، بنقوم له احتراما، العالم لما يكون جاي علينا بنقوم له احتراما احتراما، لكن لو عرفنا فيه أنه متكبر لا ما نقوملوش، وما عهدنا ذلك عن علمائنا ولا عن أساتذتنا. فالمهم يقول لك شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما بسطت الدولة الإسلامية نفوذها وأصبحت لها الكلمة، ما عملش بقى لنفسه هيلمان بقى وجبروت والكلام، يقول لك كان يكره إذا دخل حجرة على جماعة من أصحابه أن يقوموا له، يجي يقوموا لا تقوموا لي كما تقوم الأعاجم لملوكها، وكان يكره منهم أن يبالغوا في الترحيب به، ما يعودوش بقى يا المفدى واللي 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 واللي، طبعا في ذاك أبي أمي يا رسول الله، يعني ما يحبش إن هم يطروه، يعني يمدحوه أكثر مما مدحه الله، فكان يقول لا تطروني لا تمدحوني لا تبالغوا في مدحي، يعني لطراء المبالغة في المدح، لا تطروني كما أطرت اليهود وكما أطرت النصارى عيسى بن مريم، لحد ما ألهوه، فضلوا يبالغوا في مدح سيدنا عيسى لحد ما جعلوه إله أو جزء من الإله، وهذا كلام باطل، بل قولوا عبد الله ورسوله. شوف بعد النبي عليه الصلاة والسلام ربنا فتح ليه الدنيا، شوف الرجل الأمريكي أرى كويس وعرف، يقول لك كان النبي صلى الله عليه وسلم في أوج مجده يكره أن يقوم الناس له، خليكم قاعدين لما أقعد لما أدخل عليكم، وكان يكره أن يبالغوا في الترحيب به. ثم يقول: وإن كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد هدف إلى تكوين دولة عظيمة. شوف الكلام، الرجل الأمريكي عرفها، والليبراليين والعلمانيين والشيوعيين واليساريين والإلحاديين والمثقفين والمفكرين المسلمين بيقولوا ما فيش حاجة اسمها دولة الخلافة. يا دي الهيافة، يا دي الهيافة. النهاردة كده بقرأ وأنا رايح الكلية، فواقف كده على الرصيف في طنطا قدام الجرايد كده، لقيت جريدة اسمها أخبار قلة الأدب. هما هي مكتوبة أخبار الأدب، بس في كلمة قلة سقطت من المطبعة، المفترض يعني هي أخبار قلة الأدب مش الأدب. كاتبين كده جايبين كام صورة لعتات الليبرالية والعلمانية واليسارية اللي بيسموهم المثقفين المصريين، يقول لك الاحتفال بمرور مش عارف 100 ايه على الجريدة بتاعت أخبار قلة الأدب دي، ويقول لك كده المثقفون المصريون يقولون. كلمة المثقفون ترعبك، يعني مثلا كأن مثلا وحي نزل عليهم، يعني مثلا كأن معاهم كتاب كده من السماء ان الكلام ده معصوم. ايه بقى المثقفون المصريون بقى بيقولوا ايه بجلالة قدرهم؟ يقولوا كده بالنص والبنط عريض، وللأسف الجريدة قومية، قومية يعني من فلوسه ومن فلوس حضرتك. قايلين ايه؟ يقول لك كده المثقفون المصريون يقولون في مناسبة الاحتفال بأخبار قلة الأدب، بيقولوا ايه؟ الخلافة، دولة الخلافة الآن خرافة. يعني بيقول لك الإسلاميون العلماء اللي بيقولوا ان احنا بنعمل لإعادة الخلافة الإسلامية دول أصحاب خرافات، بيقولوا ان رجوع الخلافة الإسلامية دي خرافة. اقول لهم انتم كذابون، انتم جاهلون، انتم اعداء الإسلام على الحقيقة، بل اخطر من اعداء الإسلام اللي من غير ابنائه، وربنا يهديكم. الخلافة الإسلامية الآن يعني في زماننا خرافة، والله غصب عنكم لا ترجع. طب والله كمان مرة غصب عنك الخلافة جاية جاية، واللي احنا فيه ده بدايتها بإذن الله. وإليكم حديث نبيي عليه الصلاة والسلام، أنا محضر لحضراتكم الحديث، اسمع بقى كده وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل الأمريكي بيقول: وإن كان محمد صلى الله عليه وسلم قد هدف إلى تكوين دولة عظيمة، يعني كان من ضمن أهداف النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أهداف بالوحي، يعني مش من عند النبي عليه الصلاة والسلام، لا ده بالوحي، يعني ربنا اللي أمره بكده. إن هذه أمتكم أمة واحدة، أدي الدولة إيه؟ بس دولة بقى ما تعرفش القطرية، تعرفش مصري وليبي وتونسي وسوري وسعودي ولبناني وأردني، لا أمة واحدة، هنبقى مصريين بس دولتنا دولة الخلافة الإسلامية، واعتز بمصريتي أدي الجزء، واعتز بإسلامي وخلافتي الإسلامية أدي الكل، ما ينفعش ينفصل الاثنين عن بعض. الرجل الأمريكي اللي ما دخلش الإسلام نطاقها، واللي مسمين نفسهم المثقفين عندنا بيقولوا خرافة. يا سبحان الله، بقى اللي ما أسلمش يقول الحق، وانتوا تعتدوا على دينكم. إن كان محمد قد هدف إلى تكوين دولة عظيمة فإنها كانت دولة الإسلام. اللي بيضحكوا علينا بها بتوع التيار الثالث والتيار الشعبي والتيار الليمفاوي والتيار مش عارف العظمي والتيار أي تيار سميه بقى، يقول لك نحن نجتمع، ويحزقوا قوي كده، أنا بخاف عليهم لأن أطولهم عرق والله. تجتمعون ليه بقى؟ 25 حزبة. تسمع كلمة 25 يعني مثلا كأن 25 دولة تعداد كل دولة 100 مليون، والخمسة وعشرين حزب كلهم على بعضهم هتلاقيهم على أقصى تقدير 25 في 5000، اللي هو عدد أفراد الحزب اللي أسسوه. 25 في 5 بكم يا عباد الله؟ 125 ألف، ده لو وصلوا لهم أصلا، خليهم يا أخي مليون. يقول لك نحن نواجه الدولة الدينية. هو في حاجة اسمها الدولة الدينية في الإسلام؟ ما فيش حاجة اسمها الدولة الدينية في الإسلام، اسمها دولة الإسلام. هم لو هم عايزين يقولوا كده، الجماعة بتوع التيار الثالث والتيار الشعبي والتيار الليمفاوي والتيار السمبتاوي كل دول عايزين يقولوا، لو قالوا نحن ضد دولة الإسلام أو الدولة الإسلامية هيقعوا على طول، الناس هتكرههم، فيقول لك الدولة الدينية. لا، ده اسمها دولة الإسلام، نحن لا نعرف الدولة الدينية، نعرف دولة الإسلام. وهو أسيادكم في الغرب يبتوع التيار الثالث والرابع والخامس والعاشر، ولو عملتوا التيار الألف أو أسيادكم بيقولوا لكم أو إن كان النبي محمد قد هدف إلى تكوين دولة عظيمة فإنها كانت دولة الإسلام. دولة الإسلام اللي هي إيه بقى؟ قد حكم فيها بالعدل، ولم يفكر محمد أن يجعل الحكم فيها وراثيا لأسرته، وده اللي احنا عايزينه في الإسلام. فالمهم النبي عليه الصلاة والسلام هدف إلى تكوين الدولة. تعال شوف الخلافة بقى اللي مثقفنا بمناسبة الاحتفال بجريدة أخبار قلة الأدب كما أسميها، لأن لما تنشر خبر زي ده يبقى قلة أدب في حق نبينا عليه الصلاة والسلام. اقروا بعدين تعالوا اتكلموا. أصلا هم بينكروا السنة. اقروا مين ده؟ هو أنت لو جبت لهم الحديث من البخاري نفسه لك مين البخاري ده؟ فأنت بتتكلم معهم في الناس دي مش عايزة الأصول بتاعتنا أصلا، دي نهايتهم. تيجي تكلموا بالقرآن يقول لك ده تفسيرك أنت، أنا عندي تفسير تاني. طب ده التفسير لي قواعد وأصول، قواعد وأصول مين؟ هنا مخ. أقول له لا، اللي هنا كلاوي وكبدة، مخ مين يا أبو مخ؟ وأنت عايز كده ينفع أروح كلية الطب وأقول لهم أنا عندي مخ وأجتهد في الطب؟ هم عايزينها كلام مبقى. تقول لهم السنة يقول لك ما بعترفش بيه، بس إحنا بقى هنغيظهم. الخلافة جاية جاية، والله لو كتبت في جريدة أخبار قلة الأدب الخلافة خرافة على لسان المثقفين بتوعكم، فأنا عندي لسان سيد المرسلين الصادقين. هاتولي حاجة واحدة النبي عليه الصلاة والسلام نبأه الله عز وجل أنها ستحصل ولم تحصل، عايز واحدة مش هتلاقهم. وإحنا كنا عاملين في قناة الرحمة المباركة برنامج كامل في رمضان قبل اللي فات اسمه إيه؟ التنبؤات النبوية. من رمضانين فاتوا التنبؤات، عشنا في 30 حلقة على مجموعة من التنبؤات حصلت في أزمان مختلفة ولسه هتحصل، وكل ده في الأحاديث الصحيحة. فمن ضمن هو الحاجات اللي النبي عليه الصلاة والسلام قالها، قال إن الخلافة هترجع في الزمن بتاعنا ده، هو ده هو ده هو. والحمد لله الحديث ده يفسر على اللي احنا فيه. اسمعوا الحديث، رواه الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي بسند حسن عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، خلافة راشدة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله فيكم أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا، وحنفسر الكلام ده، ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون خلافة، وينفع تقول ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت النبي عليه الصلاة والسلام. حدد معايا بقى حضرتك كده، الرجل الأمريكي اللي هو إيرفينج واشنطن في كتابه قال إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هدف إلى تكوين دولة عظيمة اسمها دولة الإسلام، حكم فيها بالعدل، ليس الحكم فيها وراثيا بل الحكم فيها للأصلح حسب اختيار الأمة وأهل الحل والعقد. مش دي الدولة الإسلامية اللي نعرفها، وملهاش علاقة بالدولة الدينية بتاعت أوروبا اللي بيحاول التيار العاشر والسابع والثامن يدندنوا عليها. ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا إن الأمة الإسلامية دي هتمر بعدة مراحل في الحكم. المرحلة الأولى مرحلة النبوة، تكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. وفعلا بقيت النبوة بيننا كام سنة؟ 23 سنة، 13 في مكة و10 في المدينة. وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وقد أكمل الله الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طب بعد منك يا رسول الله نظام الحكم يبقى إزاي؟ قال ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة، يعني على القرآن والسنة، على دستور الإسلام. دستور الإسلام اللي أول مادة فيه كما عملها الشيخ عبد الحليم محمود الله يرحمه، واللي بينادي بيها على الدستورية اللي بيتأمروا عليها دلوقتي. ما هو اليومين دول قاعدين يتأمروا على الدستورية عشان يوقعوها، ها؟ ويا رب يخيب ظنهم. فالمهم أول مادة في الدستور اللي عمله علماء الإسلام سنة 78 ميلادية، أول مادة بتقول إيه؟ أول مادة ألف: المسلمون أمة واحدة. باء: شريعة الشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين. خمس كلمات دول اللي عايزينهم. فالمهم بعد النبوة إيه يا رسول الله؟ قال ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة اللي هي الشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. فبقيت فينا الخلافة على منهاج النبوة، سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، ست شهور بعد كده سيدنا الحسن. رضي الله عنه، حسن بن علي. كده بقى الثلاثين سنة تموا اللي النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنهم أل تكون خلافة النبوة 30 سنة ثم يكون ملك عاض. ويحسب بقى في الخلافة ممكن يجي فترات بقى، فترات تلاقي فيها الخلافة في وسط الملك العاض أو الحكومات الجبرية، تلاقي الخلافة الراشدة تطلع كده إيه نبتات كده في وسط الظلام كده، زي سيدنا عمر بن عبد العزيز جه بعد شوية ظلم فرعى الله عز وجل به المسلمين فحكم قرابة 2 سنة بالعدل، معروف سيدنا عمر ابن عبد العزيز. المهم يبقى خلافة النبوة تكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفع الله ذا شأن يرفعها، فرفعها الله عز وجل بموت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة يحكم بشريعة الإسلام ويطوروا مع الزمان، يعني المبادئ ثابتة والأحكام ثابتة وبيطوروا بقى، زي سيدنا عمر عمل أشياء سياسية وإدارية ومالية ما كانتش موجودة أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ده اجتهاد من حقه أن يجتهد، لكن الأحكام الدستورية ثابتة، القوانين الإسلامية ثابتة في أحكام الحلال والحرام والتشريعات، إنما في مساحات تانية متاحة كل زمن يطور ويغير فيها. خلافة النبوة خلافة على منهاج النبوة أبو بكر عمر عثمان علي الحسن بن علي، دي تمت 30 سنة الخلافة الراشدة. طب بعد الخلافة الراشدة إيه اللي يحصل؟ ثم تكون الخلافة ملكا عاضا. عاضا يعني ايه؟ يعني يعض بعض الملوك بعضا، يعني يقتلوا بعض، كل واحد يحاول يصف الثاني عشان ياخد الملك. وده حصل بقى الدولة الأموية وكان فيها خير وشر، وعلى فكرة الدولة الأموية لها حسنات ولها سيئات، واقرأوا كتاب الدكتور علي الصلابي مجلدين 800 صفحة الدولة الأموية. ودعكم بقى يعني احنا بنوزن المحاسن والمساوئ، ما بنقولش ان هم معصومين. الدولة العباسية يبقى دي كانت الملك العاض، كل واحد بيحاول يستأثر بالملك لعياله أو يقتل أخوه عشان ياخده، وكان لهم برضو مزايا، يعني بالرغم من السوءات اللي عندهم في مزايا والإسلام انتشر وتوسع. فاحنا بنقول الاتنين مع بعض، ما بنعملش زي الشيعة والروافض أو اللي بيكتبوا التاريخ بنضارة سودة ويجيب لك السيئات بس ويسيب المزايا، زي اللي يقول لك الإسلام ما فيش غير 30 سنة نضاف والباقي كله دم، كذاب. الدولة الأموية دولة حضارتها عالية جدا والعباسية، وفي نفس الوقت عشان الدنيا كانت مسيطرة في مساوئ، فبنقول اللي لهم ونقول اللي عليهم. في عوامل ازدهار وتقدم وحضارة ومدنية، وفي عوامل انهيار، فاحنا بنحكم بالاثنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبوة ثم ترفع، خلافة راشدة ثم ترفع بعد 30 سنة. طيب خلصنا، يدخل على الملك العاض، يقتلوا بعض، يعضوا بعضهم بعضا، أن يقتلوا بعضهم بعضا ليستأثر بالملك لنفسه أو لبعض ولده. طيب الملك العاض ينتهي بقى بالخلافة بالدولة الأموية والدولة العباسية، يجي بعد كده ثم تكون ملكا جبريا، ملكا جبريا. يدخل في الملك برضو الخلافة العثمانية، يبقى الأموية الأموية والعباسية والعثمانية. لما انهارت الخلافة بقى على إيد كمال الدين أتاتورك، وناقص الدين أتاتورك حقيقي اللي هو رائد العلمانية المرتد أصلا اللي مكون العلمانية في تركيا اللي هو أتاتورك، ده قضى على الخلافة 23 ولغى اللغة العربية وخلى الأدام باللغة مش عارف الإيه، وحرم على الناس لبس الإسلام، وحاجات عجيبة عملها، دي حاجات بسيطة يعني، ده شكليات، ده دمر الدنيا. الخلافة سقطت 23 كده انتهى الملك العاض اللي هي الأموية والعباسية والعثمانية. ثم تكون الخلافة ملكا جبرية. الملك الجبري اللي هو إيه؟ اللي هي الحكومات العسكرية. الحكومات العسكرية بقى اللي هي الانقلابات، يعملوا انقلابات أو يسيطروا بالجيش والأسلحة أو بأي حاجة يمسكوا البلد. أو الملك الجبري اللي هم الناس اللي الاحتلال يبقى في بلد ويطلع ويسيبهم يمسكوا البلد ورا منه، يعني مثلا احتلال فرنسي في بلد معينة وحيقول خلاص احنا حنرحل عن البلد ونلغي الاحتلال، بس ما بيطلعوش إلا لما يسيبوا ورا منهم ناس يمسكوا البلد رؤساء ووزراء ويربوا ناس من بعد منهم. فالملك الجبري معناها الحكومات العسكرية والحكومات الانقلابية. ومعناها إيه تاني الملك الجبري؟ معناها الحكومات التي تفرض على الناس من قبل أعدائهم الذين احتلوهم من قبل، فيأتي عليهم الرؤساء إما بالتزوير وإما عن غير إرادة منهم، غصب عنكم حبقى الرئيس وابني حيبقى الرئيس وابن ابني حيبقى الرئيس، وغير الدستور زي الأسد بتاع سوريا، حافظ الأسد اللي قتل 80,000 في حماه وقعد عمل عرش من الجماجم بتاعتهم من الإسلاميين، لما حب يولي ابنه بشار اللي ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليه ما يستحق من سمائه، ده لما حب يغير لابنه يخلي ابنه بشار هو اللي بعد منه، عمل ايه؟ غير الدستور، فاكرين ولا لا؟ بقى ابنه اللي هو بيشتغل طبيب بقى لواء فجأة في الجيش، بقى لواء. وفجأة الدستور اللي بيقول يشترط 40 سنة، لا ممكن الرئيس يبقى أقل من 40 سنة، أو ملك جبري على غير إرادة الأمة. يبقى يجو الملك الجبري الحكومات الانقلابية والعسكرية واللي بتفرض على الناس من قبل الاحتلال، زي مثلا العراق اللي بيحكم العراق إيه؟ أمريكا هي اللي معيناه. أمريكا بتقول هنطلع، بس اللي بيحكم أفغانستان بلاماي ولا مش عارف اسمه بلاماي ولا اسمه إيه؟ ده قرضاي، ده مين اللي معينه؟ الأمريكان. يبقى ده جاي على غير اختيار من الأمة وجاي بتعيين أعداء الأمة. ده اسمه الملك الجبري، ده اسمه الملك الإيه؟ الجبري. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: ثم تكون الخلافة ملكا جبريا، بالصورة اللي شرحتها، فتكون ما شاء الله أن تكون، تاخد فترتها وزمنها، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. نرجع بقى تاني على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أنا بقول الحديث ده لبتوع أخبار قلة الأدب اللي بيقولوا الخلافة خرافة، أنتوا كده قلتوا الأدب في حق النبي عليه الصلاة والسلام، واحتمال يكونوا عارفين الحديث ده وبيكبروا وبيعندوا. طب إزاي العهد اللي إحنا فيه بداية الخلافة على منهاج النبوة؟ إزاي يعني؟ إزاي؟ بالاختيار، إن يكون الرئيس بتاعك باختيار الأمة، بإرادة الأمة، عن رضا من الأمة في أغلبيتها، لأن يستحيل إنك تجمع الأمة كلها على واحد، فبالأغلبية. فإحنا بدأنا الحمد لله في مصر الأغلبية إيه؟ وفي ليبيا الحمد لله ربنا يحفظها من شر التفرق والتشرذم، ربنا يحفظ الدماء في ليبيا ودماء المصريين خاصة. لأن البعض بلغني إن بعض المصريين في ليبيا، البعض بيقول لي كده، واحد ناس بتروح ليبيا وترجع، قالوا في مصريين بيتصفوا هناك جسديا من بعض الناس، الظاهر والله أعلم أنصار معمر القذافي سابقا، يشوفوا مصري يقتلوه. ليه؟ يقولوا لهم أنتوا السبب اللي خليتوا الثورة قامت عندنا، قامت الثورة عندكم راحت قايمة عندنا، فبيصفوهم جسديا وبعتوهم معهم الدية بتاعتهم. الله أعلم، حقق يا أستاذ ملهم في الموضوع ده، أخبرني به بعض من جاء من ليبيا بيقول المصريين في ناس هناك بتصفيهم جسديا وبعتوهم معهم الدية. طب بتقتلوهم ليه؟ ده بيشتغلوا معاكم، ده مسلمين زيكم، ده عرب زيكم، ده داخلين عندكم أمنين، ده في خدمتكم، يقولوا أنتوا اللي جبتوا الثورة عندنا فإحنا لازم نقتلكم. الله أعلم، واحد قال لي الكلام ده، حقق يا أستاذ ملهم في جريدة الرحمة. شوف إزاي. فإحنا عندنا بدأنا بالاختيار في مصر، أقول الحمد لله. يبقى الاختيار بداية التمكين لمنهاج النبوة، ونسأل الله أن يكون كذلك. فيقوم منهاج النبوة يعم العدل بإذن الله تعالى، ثم يحصل الفساد بعد ذلك، اللي بقى الزنا يبقى علني في الشوارع والعياذ بالله، يعني لدرجة بقى أن الواحد يمشي في الطريق كده يلاقي واحد بيزني مع واحدة فما ينكرش عليهم، يقوم يقول لهم بس بلاش في نص السكة عشان نعرف نمشي، خدوا لكم جنب هنا. مش المشكلة أنه بيهزني في نص السكة، المشكلة أنه هو إيه؟ المشكلة أنه مضيق السكة، ياريت على جنب كده. ده فساد، ده هيحصل بقى. فيجي بقى سيدنا عيسى وسيدنا المهدي عليهما السلام، المهدي بتاعنا مش المهدي بتاع الشيعة، المهدي النبي عليه السلام أخبر عنه بصفاته عند أهل السنة. يبقى دي مرحلة التمكين لخلافة نو. ستكون الخلافة رغما عن أنف من يقول إنها لن تكون. نرجع بقى تاني لكلامنا عن أقوال أولئك المستشرقين الذين نطقوا بالعدل. عندنا مثلا من ضمن المستشرقين، احنا قلنا عنه المرة اللي فاتت، اللي هو الألماني جوتا، الشاعر الألماني جوتا. معنا الوقت انتهى؟ طيب، الشاعر الألماني جوتا نختم آخر كلمة فيه، يقول: لا شك أن التسامح الأكبر أمام اعتداء أصحاب الديانات الأخرى وأمام إرهاصات وتخريفات اللادينيين، التسامح بمعناه الإلهي غرسه رسول الإسلام في نفوس المسلمين. جوتا الألماني الذي لم يسلم قال إن التسامح بمعناه الإلهي غرسه رسول المسلمين، غرسه رسول الإسلام في نفوس المسلمين، فقد كان محمد المتسامح الأكبر، ولم يتخذ رسول الإسلام موقفا صعبا ضد كل الذين كانوا يعتدون عليه بالسب أو بمد الأيدي أو بعرقلة الطريق أو ما شابه ذلك، فقد كان محمد متسامحا، فتبعه أصحابه وتبعه المسلمون، وكانت وما زالت صفة التسامح هي إحدى المميزات والسمات الراقية للدين الإسلامي. وللحق أقول إن تسامح المسلم ليس من ضعف، ولكن المسلم يتسامح مع اعتزازه بدينه وتمسكه بعقيدته. لقد بحثت في التاريخ عن مثل أعلى للإنسان فوجدته في النبي محمد. شايف جوتا الألماني بيقول إن مين علم التسامح للعالم كله بمعنى الحق؟ رسول الإسلام. ورسول الإسلام أتباع المسلمين من بعده أبرز الصفة عندهم إنهم متسامحين. وإحنا كده والله، احنا كده والله يا جوته متسامحين في كل حته، بس متسامحين مش عشاننا ضعفة، لا متسامحين عشان نبينا امرنا بكده واحنا عندنا اعتزاز بديننا وبعقيدتنا. ان شاء الله تعالى نكمل لقاءنا في الحلقه القادمه مع اقوال اولئك الغربيين، مع أقوال أولئك الغربين عن النبي صلى الله عليه وسلم. سريعا نداء إلى المعاهد الأزهرية في إداراتها، خاصة مدينة الإسكندرية العامرة، المعاهد الأزهرية في مدينة الإسكندرية، خاصة معهد إسكندرية ومعهد سموح النموذجي ومعهد مش عارف فين في ميامي، المعاهد في الإسكندرية الأزهرية طلبة الثانوي لا يحضرون يا فضيلة مدير المعاهد الأزهرية. الفصل فيه 40 بيحضر 10، والمدرسين أغلبهم ما بيحضرش، وبعض المدرسين في المعاهد الأزهرية بالإسكندرية بيقولوا للطلبة ما تحضروش، وبعضهم بيقول لهم غيبوا يا طلبة لحد ما يجيلكم أول إنذار وبعدين تعالوا. أرجوكم أوقفوا المهزلة في معاهد الإسكندرية. أنا ابني نفسه في تانية ثانوي زاهد زاهد أنه يروح المدرسة واروح الكلية، أرجع ألاقيه نايم على السرير. ليه؟ يقول ما فيش حد بيحضر ومدرسين مش موجودين. ليه مدرسين مش موجودين؟ الله أعلم. دافعين لمين عشان ما يحضروش؟ الله أعلم. واحتمال يقول لك ده عندهم امتحانات تأهيل، بقى امتحانات التأهيل تيجي في الدراسة فتقول لهم تعالوا امتحنوا تأهيل وعيالنا يضيعهم. مسؤولية مين؟ أنا حولت عليكم أهو يا مسؤول الإدارة المعاهد الأزهرية، أنقذوا المعاهد الأزهرية في الإسكندرية، ولعل الشكوى تكون شكوى المحافظات كلها. أولادنا مش لاقيين مدرسين، أولادنا بيغيبوا محدش بيحاسبهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. رسول الله.